العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وشرط وجوبه البلوغ والعقل إلى آخره. المصنف بعد أن بين سبب الأول من أسباب الحج وهو الاستطاعة، يبين الآن شرائط الحج. يبتدأ أولا بشرائط الوجوب، ثم شرائط الاستطاعة، ثم شرائط الصحة. أول شرائط الوجوب البلوغ، راح يذكر 6 شروط من شرائط الوجوب. الشرط الأول البلوغ، لا بد أن يكون المكلف بالغا، لا بد أن يكون مريد الحج بالغا حتى يجب الحج عليه. البلوغ أول شرائط الوجوب، والعقل كذلك، وهذا أمر واضح. اشتراط البلوغ والعقل أمر واضح في الوجوب، لأن التكليف لا ينطبق، المكلف عنوان المكلف لا يصدق على المسلم المؤمن إلا إذا كان عاقلا بالغا، فلا يجب تفريعا على ذلك، لا يجب الحج على غير البالغ، على الصبي ولا على المجنون، وذلك على الأقل لحديث الرفع: رفع عن أمتي 9 أشياء، البالغ حتى الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يدرك أو حتى يعقل. فالشرط الأول هو البلوغ، الشرط الثاني العقل. قال: وشرط وجوبه البلوغ فلا يجب على الصبي، والعقل فلا يجب على المجنون. والحرية، الشرط الثالث الحرية، لا يجب الحج على العبد، لا يجب الحج على العبد وعلى الأمة، يشترط في وجوب الحج الحرية. والدليل على ذلك عدة روايات، مثلا من الروايات رواية الفضل بن يونس عن الإمام الرضا عليه السلام قال: فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. ليس على المملوك حج حتى يعتق. فواحدة من شرائط وجوب الحج الحرية، لا يجب الحج على العبد أو الأمة. أيضا رواية صحيحة، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: المملوك إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج، يجب أن يعيد الحج بعد أن يعتق إذا حج في حال العبودية. رواية صحيحة مروية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر ابن الإمام الصادق صلوات الله عليه. علي بن جعفر ثقة جليل القدر، أدرك كما ذكر البعض، أدرك 5 من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. أدرك أباه الإمام الصادق، وأدرك الإمام الكاظم، وأدرك الإمام الرضا والإمام الجواد، ويقال آخر من أدرك الإمام الهادي. 5 من الأئمة صلوات الله عليهم. كان ملازما لأخيه موسى بن جعفر، شديد الأدب مع أخيه، قلنا جليل القدر، ثقة، إلى كتاب معروف ومشهور، كتاب مسائل علي بن جعفر. الروايات التي سأل أخاه فيها دونها في كتاب أسموه المتأخرون، أسموه كتاب مسائل علي بن جعفر أو كتاب علي بن جعفر، مشتمل على مجموعة روايات. خصوصية هذا الكتاب أسانيد قريبة، هو مباشرة سأل الإمام، والكتاب موجود بأيدينا، يعني بيننا وبين الإمام فقط واسطة واحدة، فقط علي بن جعفر، وهو ثقة جليل القدر، لذلك رواياته معتمدة، والطرق إلى الكتاب أيضا صحيحة، طرق المشايخ إلى الكتب صحيحة، فروايات سهلة التناول. علي بن جعفر قلنا جليل القدر، شديد الأدب مع الإمام الكاظم، وإلى روايات، أكو روايات رويت في رجال الكشي تبين عظمة قدره وشدة أدبه مع الإمام الجواد، مع صغر عمر الإمام الجواد صلوات الله عليه. الإمام الجواد يقال عمره 5 أو 7، وعلي بن جعفر اللي علي بن جعفر بمنزلة جده، جد الإمام الجواد، لأن عم أبي أبو الإمام الجواد الإمام الرضا هو عم الإمام الرضا، أخو الإمام الكاظم، فهو عم الإمام الرضا. الإمام الرضا والد الإمام الجواد، هو يكون عم أبي. إحنا بالنسبة لنا إذا شخص عم أبونا شن نقول له؟ نقول له مثلا جد، هذا يكون بمنزلة الجد، شيبة كبير العمر بمنزلة الجد للإمام الجواد. ورويت روايات في شدة أدبه واحترامه للإمام الجواد، من الروايات مثلا كان الإمام الجواد إلى جنبه الطبيب، يبدو الإمام صلوات الله عليه مريض، فأراد أن يقطع عرق الإمام الجواد، فهو فزع قبل أن يقطع عرق الإمام الجواد، فقال: يمضي بي حر الحديد قبلك يا سيدي. هو فزع لأجل أن كأنما يجرح قبل الإمام الجواد. ثم بعد أن خرج الطبيب أراد أن يقوم الإمام الجواد، فقام هذا الشيخ الكبير علي بن جعفر رضوان الله عليه وسوى للإمام نعليه، حتى لبس الإمام نعليه وانصرف. شديد الأدب كان مع الإمام الجواد رغم كبر سنه وصغر سن الإمام صلوات الله عليه، حتى قيل له في ذلك، قالوا له: ايش دعوة، كأنما هذا احترامك وهو صغير السن. فقبض على شيبته ورفع رأسه إلى السماء وقال: ماذا أفعل وقد كرمه الله؟ الله تعالى اختاره. هذا من باب يعني مو الاعتراض، من باب الإقرار والتسليم بإمامة الجواد. شو سوي؟ الله تعالى هو جعله إماما علي، ليس لي إلا السمع والطاعة. على أي حال، جليل القدر، ثقة، ورواياته معتمدة. كثير من الروايات اللي تمر علينا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، هاي واحدة من الروايات، رواية صحيحة، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه، قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج، يجب أن يعيد الحج. هذا حج لا يجزي عن حجة الإسلام. لذلك قال: والحرية، الشرط الثالث الحرية، الشرط الرابع والخامس الزاد والراحلة. المراد من الزاد المطعم والمشرب، المأكل والمشرب في طريقه، في الذهاب وفي الإياب. هكذا الراحلة، الدابة التي يركب عليها. وهناك روايات كثيرة هذا الشرط لا خلاف فيه، كغير من الشرائط المتقدمة، لا خلاف في اشتراط البلوغ والعقل والحرية، وكذلك وجود الزاد والراحلة أيضا لا خلاف في اشتراطها. من الروايات الدالة على اشتراط الزاد والراحلة صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. ما يعني بذلك؟ شنو معنى حج البيت؟ من استطاع إليه سبيلا. قال: من كان صحيحا في بدنه، عند صحة مو مريض، مخلا سربه، الطريق آمن إلى الحج، له زاد وراحلة. من كان صحيحا في بدنه، طبعا راح يجي هاي الشرائط، الشرط السادس التمكن من المسير، هذا يشمل الصحة ويشمل تخلية السرب أمان الطريق، ويشمل أيضا الوقت كما راح يجي الحديث عنه في الشرط السادس. احنا كلامنا في له زاد وراحلة، هذا واحد من شرائط الحج. قال: والزاد والراحلة. يقول الشارح: بما يناسبه، بما يناسب الحاج، زاد وراحلة أو راحلة، هذا في خصوص الراحلة، في خصوص الشرط الأخير الراحلة، الشرط الخامس. يقول: الراحلة لابد أن تكون مناسبة، شوية يحتاج التفات، هذا الراحلة في الحج لابد أن تكون مناسبة للحاج من حيث القوة والضعف، من حيث القوة والضعف لابد أن يكون المركوب، لابد أن تكون الدابة مناسبة للحاج من حيث القوة والضعف. فلابد أن تكون مثلا الدابة قوية بالمقدار اللي تحمل الحاج، لابد أن لا تكون مثلا هزيلة، مناسبة لشخص آخر مثلا أضعف من هذا الشخص هذا. ويحتمل أن يكون قوة وضعفا يعود إلى نفس الحاج، ونفس الحاج لابد أن تكون الراحلة مناسبة إلى من حيث ضعفه، نفس الحاج وقوته من حيث القوة والضعف بالنسبة إلى نفس الحاج. فمثلا الحاج إذا كان شيخا كبيرا ضعيفا من المناسب إلى دابة معينة، تختلف عن الدابة المناسبة للشاب القوي. هذا مثلا الشاب يمكن أن يركب على حمار أجلكم الله أو على فرس سريعة، أما الشيخ الكبير الهرم الذي لا يقوى على ركوب الفرس مثلا اللي يناسبه مثلا بعير، وأيضا يناسبه مو مطلق البعير، بعير مع المحمل مثلا، فلا بد أن يكون الراحلة التي يرتحل الحاج عليها إلى الديار المقدسة لا بد أن تكون مناسبة لقوة وضعف الحاج. وإلا إذا كان مثلا شيخا كبيرا يناسب بعير مع محمل، جمل مع محمل، وما موجود إلا فرس عليكم السلام، هذا لا يعد مستطيعا، هذا لا يتحقق الشرط في حقه. نعم قد يكون شخص آخر مستطيع، هذا يناسب شخص آخر يكون بتلك الراحلة مستطيعا، أما هذا الشيخ الكبير قد لا يكون مثلا مستطيعا. فإذن الراحلة لابد أن تكون مناسبة للحاج من حيث القوة والضعف، لا من حيث الشرف والرفعة والضعة، لا من حيث الشرف والضعة. فلو كان الشخص شريفا مثلا في قومه من المناسب أن يسافر إلى الحج على الجمل مع وجود مثلا بعض المرافقين إليه، وما موجود إلا حمار أجلكم الله، هذا كافي، هذا كافي في وجوب الحج عليه. لا نشترط المناسبة واللياقة بحسب الضعة والشرف، نعم نشترط المناسبة بلحاظ القوة والضعف، أما بلحاظ الشرف لا اشتراط لا مناسبة. حتى إذا كان مو مناسب إليه أيضا يجب عليه أن يحج وهو مستطيع، ولو توفرت دابة مو مناسبة لشأنه. بأزمنتنا مثلا قد يكون الإنسان شريفا في قومه، قد يكون في المجتمع إلى منزلة، من المناسب أن يسافر إلى الحج مثلا جوا عبر الطائرة مثلا، ما موجود إلا مثلا باص كبير وعطلان، أيضا هذا أيضا يجب عليه أن يسافر إلى الحج ويعد مستطيعا بذلك. مسألة الشرف والضعة غير معتبرة في الراحلة، في الدابة التي تركب لأجل السفر إلى الحج. الشرط الأول هاي المناسبة بلحاظ القوة والضعف واضح. الآن تصورنا الأمرين، خلينا نشوف شنو الدليل على الأمر الأول، شنو الدليل على الأمر الثاني، لأن يبدو الأمر الثاني مستغربا خلاف ما اعتدناه بالفقه. بالنسبة إلى الأمر الأول، بالنسبة إلى القوة والضعف، إذا كان شيخ كبير وما موجود إلا مثلا جمل هزيل ما يناسب هذا الشيخ الكبير، فوجود تلك الراحلة وعدم وجود راحلة مناسبة لشأنه هذا يعني عدم وجود الراحلة، هذا يعني عدم الاستطاعة، هذا أمر واضح على القواعد. نقول هذا شخص مو مستطيع، هذا ما يناسب أن يركب في تلك على تلك الدابة غير المناسبة لشأنه من حيث القوة والضعف. فمسألة القوة والضعف والاستدلال على اللياقة من ناحية القوة والضعف هذا على القاعدة ولا يحتاج إلى مزيد بيان. الثاني المفروض نقول لا، نقول كما في الخمس مثلا، بالخمس منقول ينبغي أو يجوز للمكلف أن يصرف بما يناسب شأنه بما يناسب حاله. قد يكون مثلا شخص مثلا يحتاج إلى ثوبين، شخص آخر يحتاج إلى مثلا 10 ثياب حسب شأنه وبحسب حاله، هذا يستثنى إلى 10، هذا يستثنى إلى خصوص الاثنين. دائما احنا نذكر اللياقة في الخمس وفي غير الخمس، المفروض أيضا نذكر في محل الكلام. يعني مقتضى القاعدة أن نقول أن من وجد دابة غير مناسبة لشأنه من حيث الشرف والضعاء هذا لا يعد مستطيعا، هذا مقتضى القاعدة، هذا نقول صحيح وتام. لكن وجدت روايات دلت على أن الراحلة لا يعتبر فيها ولا يشترط فيها أن تكون مناسبة من حيث الشرف والضعاء. ورد في بعض الروايات أن الحاج يحج ولو على حمار أبتر أجدع، حتى إذا كان شريف في قومه وتهيئ إلى هاي الراحلة يجب عليه أن يحج. صحيحة الحلبي قلت له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، استحى من هاي الدابة مثلا أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ هذا مستطيع. قال نعم. ما شأن يستحي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج. هاي الرواية لولا تلك الرواية لاشترطنا المناسبة واللياقة بحسب الشرف والضعة، لكن هاي الرواية تدعونا إلى التخلي عن اشتراط اللياقة ونقول مطلقا أي راحلة وجدت ولو لم تكن مناسبة يجب عليه أن يحج وهو مستطيع بذلك. لذلك قال الشارح بما يناسبه، بما يناسب الحاج، بما يناسب المكلف قوة وضعفا من حيث القوة والضعف، لا شرفا وضعة من حيث الشرف والضعة، لا اعتبار بالمناسبة واللياقة، كمن وجد حمارا مثلا لمن شأن أن يركب مثلا الفرس هذا يجب عليه أن يحج. ثم قال فيما يفتقر إلى قطع المسافة. المصنف في اشتراط للراحلة، أيضا لا زال الكلام في الراحلة، المصنف في اشتراط للراحلة أطلق الكلام، قال وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة. هذا شنو اللي نفهم منه؟ نفهم أن المصنف يشترط وجود الراحلة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني لمن كان بعيدا ولمن كان قريبا، حتى القريب، حتى اللي يسكن في داخل مكة المكرمة، حتى اللي يسكن قريب من الديار المقدسة يشترط في وجوب الحج عليه أن يتوفر لديه راحلة، مو فقط البعيد، مو فقط النائي عن الديار المقدسة، حتى القريب يشترط فيه أو يشترط في تحقق الاستطاعة بالنسبة إليه أن يكون واجدا للراحلة. الشارح ما يوافق، الشارح يقول هذا الكلام خاص بمن يفتقر إلى الراحلة، أما إذا كان الشخص قريبا حتى يكون مستطيع حتى يجب الحج عليه لا يشترط توفر الراحلة، فيختص وجوب توفر الراحلة، قل يختص اشتراط وجود الراحلة بالبعيد، بالنائي دون القريب الذي يكون قريبا من الديار المقدسة. فالشارح قيد، قال فيما يفتقر إلى قطع المسافة، مو مطلقا، مو مطلق الحاج يعتبر بالنسبة إليه وجود الراحلة. قال وشرط وجوبه الراحلة، إجا قيد الشارح، قال فيما يفتقر إلى قطع المسافة، يعني في الحالات التي يفتقر فيها المكلف إلى قطع المسافة، أما إذا لم يكن مفتقرا إلى قطع المسافة فلا يعتبر ولا يشترط في تحقق الاستطاعة بالنسبة إليه وجود الراحلة، سواء وجدت الراحلة أم لم توجد يجب الحج عليه ويعد بذلك مستطيعا. هذا تقييد من الشارح لكلام المصنف. زين، نسأل الشارح، نقول له هذا البعيد الذي بعد مكانه عن الديار المقدسة اللي انت قلت يعتبر فيه الراحلة، قرأنا احنا بعض الروايات اللي دلت على وجوب الراحلة، فنقول هذا البعيد الذي يعتبر فيه وجود الراحلة، هذا هل يكون مقيدا؟ هذا السؤال ثاني نسأله للشارح، نقول هذا البعيد اللي انت قلت يجب في تحقق الاستطاعة بالنسبة اليه، حتى تتحقق الاستطاعة لابد من وجود الراحلة بالنسبة لمن؟ للبعيد. نقول هذا البعيد هل هو مطلق؟ مطلق البعيد لا يكون مستطيعا إلا بوجود الراحلة، مطلقا مطلق البعيد، لو لا صنف خاص من البعيد من لا يتمكن من المشي، هذا نشترط في تحقق الاستطاعة بالنسبة إليه أن يكون واجدا للراحلة، خصوص من لم يتمكن من المشي. أما البعيد الذي اعتاد على المشي عند ممارسات عبادية، عند دورات تدريبية، دائما يمشي لزيارة الأربعين، فيمكن له أن يمشي للحج، هذا يتمكن من الحج مشيا من دون مؤنة ومن دون حرج، هو بعيد ويتمكن من المشي، هذا هل نشترط فيه أيضا وجود الراحلة؟ هم نشترط في وجود الراحلة؟ يقول نعم، الروايات الدالة على اشتراط الراحلة مطلقة، تشمل البعيد مطلقا، سواء اعتاد على المشي أو لم يعتد على المشي. هاي الرواية اللي قرأناها صحيحة الحلبي، صحيحة هشام بن الحكم، قال له زاد وراحلة، منو هذا؟ المفروض قلنا البعيد مطلقا، ما قيدنا إن لم يتمكن من المشي، إن لم يكن معتادا على المشي، لا مطلقا، سواء كان متمكنا من المشي، معتادا على المشي أو لا. أيضا هم نقول سواء كان متمكنا من المشي، معتادا على المشي، أو معتادا على السؤال. معتاد على السؤال هو يتسكع، ومعتاد على التسكع يسأل هذا ويسأل ذاك ويركب مع هذا ومع ذاك، ويمكن أن يوصل نفسه إلى الحج من دون وجود راحلة بالنسبة إليه. هو بعيد، اعتاد على السؤال، يمكن أن يسأل الناس ويركب مع الناس، هو بعيد، هم نشترط وجود الراحلة بالنسبة إليه؟ نقول نعم، يشترط بالنسبة إليه وجود الراحلة، لأن الأدلة الدالة على اشتراط الراحلة مطلقة، ما مقيدة بصورة عدم اعتياد المشي، ما مقيدة بصورة عدم اعتياد السؤال، سواء كان معتادا للمشي أو لا، سواء كان معتادا للسؤال أو لا، نشترط في الاستطاعة بالنسبة إليه أن يكون واجدا للراحلة. قال فيما يفتقر إلى قطع المسافة، قلنا هذا قيد من الشارح لعبارة المصنف، مو مطلقة، يعني في البعيد، في خصوص البعيد، فيما يفتقر إلى قطع المسافة، خلنا نحط فارزة، يجي جواب السؤال الثاني، يقول وإن سهل المشي، حتى إذا كان المشي بالنسبة إليه سهلا، ليس سهلا، وكان معتادا له، وكان الحاج معتادا للمشي، متعود على أن يمشي، هم نشترط وجود الراحلة؟ نقول نعم، نشترط وجود الراحلة، هاي إن وصلية تبين الفرد الخفي، حتى إذا كان المشي بالنسبة إليه سهل ومعتاد على المشي، أيضا نشترط وجود الراحلة. معتادا، وكان يعني قلنا الحاج معتادا له، معتادا للمشي أو للسؤال، أكو بعض النسخ ساقطة أو، وكان معتادا له، كان معتادا للمشي أو معتادا للسؤال، دائما هو معتاد على أن يسأل الناس ويركب مع الناس. نقول أيضا هذا يعتبر فيه، يعتبر في تحقق الاستطاعة بالنسبة إليه وجود الراحلة، وكان معتادا للمشي أو للسؤال، ويستثنى له سؤال. نقول هذا الشخص المكلف بالغ عاقل، عند زاد، عند بعض الزاد، وعند مثلا بعض الأموال اللي ممكن أن مثلا يشتري بتلك الأموال الراحلة، لكن أمواله لا تكفي، عنده إلى جانب ذلك ثيابه وأثاثه وعبيده وخدمه ودار سكنه مثلا وكتبه، طلبه هو مثلا عنده كتب كثيرة مثلا، هل نكلف هذا الشخص أن يبيع بعض أمواله، بعض ثيابه، بعض مثلا داره، يبيع داره، يشتري دار أقل، يبيع بعض كتبه حتى يكون مستطيعا؟ الجواب لا، لا يكلف المكلف في أن يحصل على الاستطاعة أن يبيع بعض ثيابه، بعض ممتلكاته حتى تتحقق بالنسبة إلى الاستطاعة، لا يعتبر ولا يجب على المكلف أن يبيع بعض ممتلكاته حتى تتحقق الاستطاعة بالنسبة إليه. بتعبير حديث وارد في المناسك، لا يجب تحصيل الاستطاعة، لا يجب التكسب لتحصيل الاستطاعة، التكسب أو بيع ثيابه، يقول أنا أقدر إذا أبيع بعض ثيابي، عندي مكتبة ما شاء الله كبيرة، إذا أبيع نصها أكون مستطيع، يجب علي أن أبيع نص المكتبة أو لا؟ الجواب لا، طالما كانت المكتبة مناسبة لشأنه، لائقة بحاله، ولا يجب عليه أن يبيع كتبه حتى يكون مستطيعا. السر في ذلك وما قرأناه في الأصول من أن الاستطاعة شرط للوجوب لا شرط للواجب، نقرأنا قلنا من دون استطاعة لا يجب الحج، فالاستطاعة شرط وجوب لا شرط واجب، ولا يجب تحصيل شرط الوجوب. نعم يجب تحصيل شرط الواجب إذا وجب الواجب، إذا دخل الوقت وزالت الشمس ووجبت الصلاة يجب أن يحصل الوضوء، لابد أن يروح يتوضأ، يجب أن يحقق مقدمة الواجب، أما مقدمة الوجوب لا يجب عليه أن يحصل مقدمة الوجوب. الاستطاعة مقدمة وجوب لا يجب تحصيلها، لذلك لا يجب بيع ثيابه وبعض ممتلكاته. قال ويستثنى له من جملة ماله داره، يستثنى داره وثيابه وخادمه. المراد من الخادم العبد، اللي يشمل العبد والجارية، مو مطلق الخادم وإن كان حرا، يعني حتى يشمل الحماية، ما يبيع الحماية مالته، يبيع الخادم. يقول وخادمه ودابته وكتب علمه اللائقة بحاله، هاي كلها مستثنات إليه، لا يجب عليه أن يبيع تلك الممتلكات، لكن شريطة أن تكون جميع تلك الممتلكات لائقة بحاله، مو زائدة عن حاجته ويحتاج إلى ثوبين يشتري خمس ثياب، لا، نقول له يجب أن تبيع الثياب الثلاثة الأخرى حتى تكون مثلا مستطيعا. اللائقة بحاله، هاي اللائقة مو صفة فقط للكتب، لا، لجميع ما تقدم، هاي المذكورات كلها، الدار اللائقة، الثياب اللائقة، العبد اللائق، الجارية اللائقة، وهكذا بالنسبة إلى الكتب. اللائقة كما وكيفا، كما وكيفا، من حيث العدد يحتاج إلى مثلا خمسة عبيد من حيث الكم، هذا لائق بحاله، ويحتاج إلى عبيد مثلا مو مطلق العبد، يحتاج إلى عبد كاتب مثلا، هذا من حيث الكيف، فمن حيث الكم ومن حيث الكيف لابد أن يكون لائقا بحاله، يستثنى إلى ما يكون لائقا بحاله، لا أكثر ولا أقل. عينا أو قيمة، عينا أو قيمة، نقول مرة هو يقول أني عندي مثلا كتاب اللمعة، أنا أدرس لمعة وأحتاج إلى كتاب اللمعة، وكتاب اللمعة عندي، يجب علي أن أبيع كتاب اللمعة حتى أكون مستطيعا؟ نقول لا. شخص آخر يسأل يقول أنا الآن حضر الدرس اللمعة وما عندي كتاب اللمعة، عندي أموال الكتاب، عندي قيمة الكتاب، يجب علي أن أصرف هاي القيمة في الاستطاعة؟ لو لا، تستثنون هاي الأموال بالنسبة لي، نقول لا، هاي مستثنات، سواء كانت العين اللائقة موجودة أو قيمة العين اللائقة موجودة هي تستثنى على كل حال، سواء كانت عينا أو قيمة. فنقول كما وكيفا، هذا كما وكيفا، هذان المنصوبان متعلقان باللائقة، اللائقة بحاله من ناحية شنو، هذا تمييز، تمييز للياقة، اللياقة من ناحية شنو، من ناحية الكم ومن ناحية الكيف، لائقة كما ولائقة كيفا. ثم قال عينا أو قيمة، هذا عينا أو قيمة متعلق بيستثنى، شنو اللي يستثنى، العين لو القيمة، يستثنى مرة العين ومرة القيمة بحسب ما موجود عنده، هو مرة يكون موجود عند العين فيستثنى إلى العين، مرة اللي موجود عند القيمة فيستثنى إلى القيمة، فعينا أو قيمة هذا متعلق بيستثنى. وكتب علمه اللائقة بحاله كما وكيفا، عينا أو قيمة، عندكم وقيمة مو صحيح الواو، إحنا ما قاعد نستثني له، هم نستثني له كتاب اللمعة وهم نعطيه مثلا 50,000 دينار فوقها، نقول له هاي شنو، هاي القيمة. المستثنى هو إما العين وإما القيمة بحسب ما موجود عند المكلف، مرة اللي موجود عند الكتاب، مرة اللي موجود عند قيمة الكتاب، فالمفروض يكون العطف بأو مو بالواو، بخلاف اللي قبله، اللي قبل العطف بالواو صحيح، ليش؟ لأن احنا نشترط اللياقة من الناحيتين معا، مو نقول انت تختار، لو اللياقة من حيث الكم، لو اللياقة من حيث الكيف، لا، الأمران معا مشترطان، اللياقة من حيث الكم معتبرة، واللياقة من حيث الكيف أيضا معتبرة، من الناحيتين معا، لذلك ينبغي العطف في الأولين بالواو والآخرين بأو، كما وكيفا، عينا أو قيمة. والتمكن من المسير، الشرط السادس والأخير من شرائط الوجوب، التمكن من المسير، هاي ساعة واقفة أنا أبغى عليها، والتمكن من المسير، أيضا شرط من الشرائط، لابد أن يكون متمكنا من المسير. شلون متمكن من المسير؟ بأمور ثلاثة. أولا أن يكون صحيحا، أن لا يكون مريضا مرضا يمنعه من المسير، مثلا طريح الفراش ما يتمكن من المسير، هذا نقول فاقد للتمكن من المسير. من ناحية أخرى ثانية غير مسألة الصحة اللي يعبر عنه بتخلية السرب اللي قرأناه قبل قليل، مخلا سربه من كان صحيحا في بدنه، هذا الأول. مخلا سربه يعني شنو؟ يعني الطريق أمان بالنسبة إليه، يمكن أن يمشي في الطريق أمان، أو ماكو مانع آخر، مانع إداري، ما عنده جواز، ما عنده تأشيرة، شيء من هالقبيل. هذا اللي ما عنده جواز مو مخلا سربه، هذا ممنوع من المسير. مخلا سربه صحيحا في بدنه، أولا الصحة، ثانيا تخلية السرب، ثالثا سعة الوقت، لابد أن تحصل الاستطاعة بالنسبة إليه الزاد والراحلة في وقت يمكن إلى أن يسافر إلى الحج. أما إذا تحققت الاستطاعة مثلا قبل أيام عرفة بأيام قليلة، في أوائل ذي الحجة، 5-6 ذي الحجة، وما يمكن إلى بتلك السرعة مثلا أن يدز الجواز للكويت ويفيزه ويجي الجواز يرجع، ما يلحق هذا الوقت ليس بكافي، هذا لا يكون مستطيعا. لابد أن تحصل الاستطاعة بالنسبة إليه في وقت يمكن إلى أن يتم مقدمات السفر وأن يسافر، وأن يصل في فترة قبل الوقوف بعرفة يمكن أن يكمل أعمال العمرة، حينئذ يجب بالنسبة إليه الحج. أما إذا حصلت الاستطاعة في وقت غير كافي هذا لا يكون مستطيعا. قال والتمكن من المسير بالصحة وتخلية الطريق، تخلية السرب بتعبير الرواية، وسعة الوقت، هاي أمور ثلاثة، الصحة والتخلية وسعة الوقت، حينئذ إذا اجتمعت هاي الأمور الثلاثة نقول هو متمكن من المسير. هذا فيما يرتبط بشرائط وجوب الحج. أما شرائط الصحة، المصنف راح يذكر شرائط أربعة لشرائط الصحة. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول من شرائط صحة الحج الإسلام. هذا الإسلام ما ذكرناه في شرائط الوجوب. الحج يجب على الإنسان مطلقا سواء كان مسلما أو كافرا، فيجب الحج على الكافر كما يجب على المسلم. نعم الكافر إذا أراد أن يباشر الحج، أن يأتي بالحج، نقول هذا الحج ليس بصحيح، فالحج واجب على الكافر غير صحيح من الكافر. الإسلام شرط في الصحة لا شرط في الوجوب، وعدم صحة الحج بالنسبة إليه أمر واضح وقد تقدم، قلنا لأن الحج من العبادات كالصوم، صوم من العبادات يعتبر فيه قصد القربة، وقصد القربة لا يتأتى ولا يتمشى من الكافر، ما يمكن للكافر أن يقصد القربة، هو الكافر بذاته مبغوض، فما يمكن أن يتقرب إلى الله بعمل من الأعمال، فأفعاله تكون باطلة، فالحج يكون واجبا على الكافر وغير صحيح. قال وشرط صحة الحج الإسلام، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه. أي وإن وجب عليه لما ذكرنا سابقا من شروط وجوب الحج، ما ذكرنا الإسلام، فهو واجب عليه، يعني وجوب الحج بالنسبة إلى الكافر مطلق كما يشمل المسلم يشمل الكافر، لكن لا يصح من الكافر. قال فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه. وشرط مباشرته الشرط الثاني، حتى يقع الحج صحيحا بالمباشرة، حتى يقع الحج صحيح بمباشرة المكلف نفسه، لابد أن يكون المكلف مميزا. حتى يقع الحج بالمباشرة صحيح لابد أن يكون المباشر للحج مميزا، غير مسألة العقل، غير مسألة البلوغ اللي ذكرناه سابقا. احنا الآن قاعد نتحدث عن مسألة شرائط الصحة. شرائط الوجوب تختلف عن شرائط الصحة. شرائط الوجوب أن يكون عاقلا بالغا. في محل كلامنا الآن قاعد نتحدث عن الصحة، ننزل نقول حتى إذا لم يكن بالغا، حتى إذا كان صبيا مميزا، هذا يصح الحج من المميز كما تصح الصلاة من المميز. الصلاة ليست بواجبة على المميز، إنما تجب على البالغ، لكن هذا لا يعني بطلان الصلاة من المميز. المميز مثلا اللي عمره 13 سنة قريب للبلوغ، هو قريب من البلوغ، لا تجب الصلاة عليه، لكن الصلاة منه، الصوم أيضا كذلك صحيح، الحج أيضا كذلك. حتى يقع صحيحا من الشخص لابد أن يكون الشخص مميزا، وإلا إذا لم يكن مميزا، إذا كان مسلما أو ما في حكم المسلم، كما لو كان صغيرا للمسلم، ابن المسلم، أو مجنون من مجانين المسلمين، صغار المسلمين ومجانين المسلمين، ذولا ليسوا بمسلمين. يشترط في تحقق الإسلام، ولو على هذا المبنى، يشترط في تحقق الإسلام البلوغ. لا ينطبق عنوان الإسلام إلا بعد البلوغ. أما ما قبل البلوغ، حال مثلا الجنون أو حال عدم التمييز، هذا لا يسمى مسلما، إنما يكون بحكم المسلم، هو حكم المسلم، لكن ليس مسلما حقيقة. زين، هذا غير المميز. غير المميز، بالنسبة إلى المميز، الحج يصح من المميز كما يصح من البالغ. لا فرق بين البالغ وبين المميز في صحة الحج بالمباشرة. أما إذا لم يكن مميزا، رضيعا مثلا، وأريد إحجاجه، دلت الأدلة على جواز إحجاجه، بل استحباب إحجاج هذا الرضيع، ولو كان رضيعا، ولو كان صغيرا، عمره 6 سنين مثلا أو 5 سنين، هو لا يميز الأفعال الصلاة فضلا عن أفعال الحج، لا يميز الشرط من الواجب بالنسبة إلى الصلاة فضلا عن الحج. هذا شلون يتم إحجاجه؟ يقول المصنف هذا يحرم الولي بهذا المولى عليه، سواء كان صغيرا غير مميز أو كان مجنونا، يحرم الولي بهذا الصغير. خلينا نأخذ الصغير مثالا، يعني شلون يحرم به؟ يعني يلبس الصغير ثوبي الإحرام، خلينا نتصور عمره 5 سنين، يرتدي ثياب الإحرام ويلبي، هذا الولي يلقن التلبية ويلبي، فإذا لم يتمكن، إذا لم يدرك التلبية، يلبي عنه الولي، وينوي الولي عن هذا الصبي، يقول أحرموا بالصبي، لا يكون نائبا، مو ينوب عن الصبي، لا، هو يحرم بالصبي، يقول أحرموا بالصبي، مو مثلا نويت الإحرام مثلا عن الصبي، لا، مو عن الصبي، بالصبي، هو الصبي نفسه راح يحرم، لكن بفعل الولي، بفعل الولي، الولي هو الذي يحرم بذلك الصبي، يلبس الصبي ثوبي الإحرام، ويجنب الصبي محرمات الإحرام، الطيب والصيد ونحو ذلك من المحرمات، ولبس المخيط والتغطية الرأس ونحو ذلك من المحرمات الآتي الحديث عنها إن شاء الله. يجنب الصبي تروكه، ويطوف بالصبي، ويصلي، يصلي إما الصبي إذا تمكن، وإذا لم يتمكن هو نفسه الولي يصلي ركعتي الطواف بعد أن يوضي الصبي ولو صورة، يوضي هذا الصبي غير المميز ولو صورة، ويتم بقية الأعمال على هذا النسق. إذا تمكن الصبي من العمل، من السعي، أو من غيره من أعمال الحج أو العمرة، فهو، وإلا الولي هو الذي يقوم بتلك الأعمال. قال وشرط مباشرته مع الإسلام أو ما في حكمه، أو ما في حكم الإسلام، همزة ساقطة شيخ سعد، مو الإسلام وما في حكمه، ما يصير يجتمعا، هو هم مسلم هم شنو ما في حكم المسلم، نفس الكلام اللي ذكرناه في عينا أو قيمة، هو لو يكون مسلم لو يكون ما في حكم المسلم، فشرط مع الإسلام أو ما في حكم الإسلام أن يكون متولدا من مسلمين مثلا، التمييز وشرط مباشرته التمييز، هذا خبر الشرط. هذا الشرط الثاني. إذن الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التمييز، حتى يباشر، حتى يباشر الإنسان نفسه لأعمال الحج لابد أن يكون مميزا، فيباشر أفعاله، يعني يباشر المميز أفعال الحج، هو قال المميز الفاعل، فيباشر المميز أفعال الحج بإذن الولي. طبعا لابد أن يأذن الولي، وإلا صغير، صغير لاحظوا، ولو كان مميزا عمره 13 سنة 14 سنة غير محتمل ولم محتلم ولم ينبت الشعر الخشن على العانة ولا تتحقق مثلا بقية الشرائط العمر مثلا، هو ليس ببالغ لكن مميز، هذا بالنسبة إلى الصلاة ما ذكرنا يشترط في صحة صلاة المميز إذن الولي. بالنسبة إلى الصوم أيضا ما ذكرنا، قلنا يجوز أن يصوم هذا المميز ولو من دون إذن الوالد، حتى إذا والده كان مسافر ما يستأذن الوالد في صلاته وفي صومه، إنما يستأذن في حجه. في خصوص الحج يعتبر إذن الولي بالنسبة إلى المميز، والسر في ذلك أن بعض أفعال الحج تصرفات مالية، مثلا يشتري ثوب إحرام أو على الأقل يدفع الهدي ثمن الهدي، هذا تصرف مالي، وتصرفات الصبي المالية ليست مقرة شرعا، فلا بد أن يأذن الولي، يأذن الولي في تلك التصرفات المالية. فنشترط في خصوص الحج بالنسبة إلى المميز، في خصوص الحج إذن الولي. قال فيباشر أفعاله المميز بشرط إذن الولي، بإذن الولي، هذا بالنسبة إلى المميز. أما غير المميز الصغير، غير المميز الصغير أو المجنون، هذا شنو حكمه؟ قال ويحرم الولي عن غير المميز، رح يشرح هاي العبارة يعني شنو يحرم عن غير المميز، يعني ينوب عنه، لا راح يقول لا مو بمعنى النيابة، لا مقصوده يحرم بالصبي مو يحرم عن الصبي. قال ويحرم الولي عن غير المميز إن أراد، من أراد؟ الولي. إن أراد الولي الحج به، الحج بغير المميز، إذا يريد يحج به ندبا طفلا كان أو مجنونا، هذا غير المميز، سواء كان طفلا صغيرا أو مجنونا، محرما كان الولي أم محلا هذا الولي. أحيانا مثلا لاحظوا وصلوا إلى الديار المقدسة، وصلوا إلى بيت الله الحرام، فأرادوا أن يأتوا بعمرة التمتع، فمر هذا الولي يحرم ويحرم بالصبي في نفس الوقت، يقول أنا ليش أحرم مرتين أو أعتمر مرتين وأتعب نفسي، أحرم أنا والصغير بعمرة واحدة، يعني نسوي أعمال العمرة مرة واحدة، كما أنا أحرم وأنوي وألبس ثوبي الإحرام ألبس الصغير وأنوي عنه وأحرم بالصغير، فهو يحرم بالصغير حال كونه محرما، هاي حالة. مرة لا يقول حتى هذا يتعبني، نكون أوجهها أكون أنوي عنه، فخلي أنا أفرغ من عمرتي ثم بعد ذلك أحل إحرامي وأفرغ من عمرتي ثم أجي أحرم بالصغير. عادة المرشدين هيك يسوون ويا الحملات، أولا يعتمر هو حتى بعدين يأخذ راحته في الحركة حتى لا يتقيد في حركته في الطواف، فيفرغ من عمرته مثلا ثم بعد ذلك يعتمر للصبي، يحرم بالصبي. هنا يطرح سؤال، نقول كيف في الحالة الثانية فيما لو كان الوالد غير محرم، كيف يقال بالحالة الثانية أن الوالد يحرم بالصبي مع أن الوالد ليس محرما، مع أن الوالد ليس محرما؟ هكذا بالنسبة إلى الإحرام، إذا كان محرما بالحالة الأولى شلون يحرم بالصبي مع أن هو نفسه محرم؟ هذا شلون يتحقق؟ هذا يجتمع إحرامان في عمرة واحدة، هو يحرم عن نفسه ويحرم عن الصبي. هذا إشكال، هذا كنا نجاوبه إجابة الشارح أشرنا إلى فيما تقدم، قلنا هذا الكلام إنما يصح، هذا الإشكال إنما يتم إذا كان الإحرام عن الصبي بنية النيابة. نقول شلون يصدر عمل واحد بنيتين؟ يقول أنا أصلي صلاة الظهرين مثلا عن نفسي ونيابة عن والدي المتوفى، هذا الكلام ما يصح. النيابة لابد أن تكون عن شخص واحد ولا تقع عن نفس الفاعل أيضا بالنسبة إلى المنوب عنه. يجاوب الشارع يقول إحنا قلنا مع هالكلامنا ليس من النيابة، هو لا ينوب عن الصبي، هو لا يحرم عن الصبي، حتى تقول ما يجتمع الإحرام عن الصبي والإحرام عن نفسه، هو يحرم بالصبي. جيب الباء لا تجيب عن، لا تقول يحرم عن الصبي حتى يكون نائب، هو ليس من النائب، وإنما يجعل، شوفوا، إنما يجعل الصبي محرما بفعله، إنما يجعل المجنون محرما بفعله، هو بفعله بنيته وبإلباسه للثوبين وبتلبيته نفسه يجعل الصبي محرما، يصير الصبي محرم لكن بتلبية نفس الولي. طبعا إذا ما تمكن الصغير من التلبية، احنا فارضين قلنا رضيع لا يتمكن من الكلام أصلا فضلا عن أن يدرك التلبية، إذا ما تمكن هو بتلبيته، هذا الكبير الولي بتلبيته يجعل الصغير محرما، وهذا لا مانع من أن يكون هو محرم لنفسه، يحرم أولا لنفسه ثم يلبي عن الصغير. قال محرما كان الولي أم محلا، سواء كان الولي محرم هو يريد أن يؤدي العمرة مع ابنه في حال واحد، أم محلا هو أدى عمرته وفرق وحل إحرامه ثم بعد ذلك يريد يحرم بالصغير، لأن الولي يجعلهما، يجعل منه الغير المميز يعني الصغير والمجنون، الولي يجعل المجنون والصغير محرمين بفعله، محرمين راح يصير الصغير محرم لكن بفعل منه؟ بفعل الولي، مو أن الولي راح يصير محرم حتى تقول ما يجتمع إحرامان في آن واحد، لا، هو يحرم لنفسه ويجعل الصغير محرما بفعل نفسه بنيته، يعني بفعله يعني بنيته، لا نائبا، حتى يجي الإشكال، لا نائبا يعني لا يكون الولي نائبا عنهما، عن الصغير وعن المجنون. فيقول شوفوا شو يقول بالنية، اللهم إني أحرمت بهذا مو عن هذا، أحرمت بالصغير، أحرمت بالمجنون، يعني من اللي راح يصير محرم؟ الصغير والمجنون. ويكون المولى عليه حاضرا مواجها له، يكون حاضر هذا الصغير ومواجه للولي فيقول أحرمت بهذا لا عن هذا، حاضرا مواجها له. ويأمره، يأمر الولي الصغيرة أو المجنون بالتلبية إن أحسن التلبية إذا تمكن من التلبية، وإلا إذا ما أحسن التلبية لبى عن، لبى الولي عن الصغير أو عن المجنون. ويلبسه ثوبي الإحرام ويجنبه تروكه، يجنب الولي الصغيرة تروك الإحرام. وإذا طاف به، يعني إذا أراد أن يطوف به أوقع به صورة الوضوء، يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح على رأسه وقدمه، صغير هذا يؤدي به صورة الوضوء. وحمله، يعني وحمل الولي الصغير أو المجنون ولو على المشي، حمله يعني شنو؟ يعني مو يشيله، حمله يعني بعثه وكلفه، يقول له يلا بابا امشي امشي، يمشي إذا تمكن من المشي، أو لا، أو يقوده يمشي قدامه ويقوده، أو يسوقه يمشي وراه مثلا ويمشي، يلا باباتي يمشي طوف مثلا، ولو على المشي، أو ساق به أو قاد به أو استناب فيه، استناب بهاي الأمور، مو لا هو يتعب نفسه ويأخذ الأطفال وياه، يكلف فد واحد يطيف فد مبلغ يقول له احمل الصغير على المشي، أو قود الصغير أو سوق الصغير، أو استناد فيه، استناد إما في الطواف، يعني شلون استناد فيه؟ شخص آخر يطوف للصغير، الصغير نايم بالفندق وشخص آخر يستأجره يطوف عن الصغير، أو لا هو نفسه ينوب عن الصغير، هو الوالد يطوف عن الصغير، أو استناد فيه، استناد في الطواف، أو استناد فيه، يعني في هاي الأمور المذكورة السوق والحمل والقود، ويصلي عنه ركعتيه، يصلي الولي عن المولى عليه، يصلي عن الصغير أو المجنون ركعتي الطواف، إن نقص سنه عن 6 إذا كان أقل من 6، أما إذا كان أكبر من ذلك، إذا كان 6 فما فوق، فقد تقدم مروا صبيانكم وهم أبناء 6، مروا صبيانكم بالصلاة وهم أبناء 6، فهذا الأمر يشمله، يقول له أنت عمره أن يصلي إذا تمكن، وإذا لم يتمكن مثلا مجنون كان أكبر من 6 لكن مجنون هو يصلي عن إن نقص سنه عن 6 ولو أمر بصورة الصلاة فحسن، إذا قال له بابا صلي أنت يعني صورة صلاة مثل صورة الوضوء فهذا أحسن أن يصلي الصغير هذا شوكت إذا كان دون 6، أما إذا كان بعد 6 يأمر بالصلاة يقول له يلا قوم صلي، ولو أمر منه أمر ما قبل 6 بصورة الصلاة فحسن، يسوي صورة الصلاة ولو حركات تشبه حركات الصلاة كما كانت حركات الوضوء، وكذا القول في سائر الأفعال، كثير من أفعال الحج ما ذكرنا الطواف والصلاة والوضوء مثلا، أما غير السعي وغير بقية مثلا أعمال الحج الرمي إذا تمكن الصبي من رمي الجمار فيرمي وإلا فالوالد ينوب عنه، وكذا يعني الولي يأمره بالإتيان بالأفعال إلا إذا لم يتمكن فيباشر الولي نفسه، كذا يعني هذا الترتيب، أولا أمره إذا تمكن فهو وإلا فالولي هو الذي يباشر الأفعال، وكذا القول في سائر الأفعال، فإذا فعل بعد كل هذا التعب خطية الصبي تعبان يقول الأجر لمن؟ هذا الأجر يعود إلى الولي، يقول فإذا فعل به ذلك فله يعني للولي أجر حجه، أجر حج الصبي أو أجر حجة، نسختين أكو أجر حجة أو أجر حجه يعني حج الصبي سواء بروح للولي، هذا إذا تستغربون دلت عليه رواية صحيحة، ما أدري صحيحة بس رواية موجودة، قال إن امرأة قامت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها صبي لها، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أيحج بمثل هذا، مثل هذا يحج به؟ فقال نعم، قال نعم ولك أجره، لك أنت الوالدة أجر حج الصغير، ثم قال وشرط صحته من العبد إذن الولي، هذا الشرط الثالث، ثم يجينا الشرط الرابع يأتي عنهما الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.